أحييكم مستمعي وأرجو أن تكونوا في سلام تام. نحن نلتقي من جديد في هذا الوقت من حول كلمة الله لكي نتأمل مقطعا جديدا من المزامير يحمل رسالة شخصية لكل منا. انتهينا المرة الماضية من التأمل في المزمورين 32 و 33. قلنا إن المزمور 32 هو سجل لاعتراف داود بخطيته وقبوله الغفران، وهو سجل لبركات رجوعه التام إلى الله، ويتعهد فيه أمام الله أن يوجه الخطى ويرشدهم إلى طريق الله، وذلك بعد أن غفر الله ذنبه. وجدنا في المزمور 33 تسبيحات شعب مفدي، فالله يعبد كالخالق العظيم والمهيمن والحاكم الحكيم، وهو مستحق العباد أيضا من أجل جلال نعمته التي لا نظير لها. وقد ذكرت في هذا المزمور وللمرة الأولى الآلات الموسيقية في محتوى نص المزمور نفسه، وهو ينتمي إلى المزامير اليتيمة إن صح التعبير التي لا يعرف من هو كاتبها. صلاتي أن تعطي هذه المزامير الغنية معنى خاصا لحياتك يترجمها سلوكك اليومي وتصبح جزءا أساسيا فيها. والآن إلى المزمور 34. لهذا المزمور تفسير خاص ومناسبة خاصة نفهمها من عنوانه الذي يدونه الوحي في مستهله لداود عندما غير عقله قدام أبي مالك فطرده فانطلق. ترجع خلفية هذا المزمور التاريخية لحدث من أحداث حياة داود. نعلم أن الملك شاول كان يسعى دائما لقتل داود وكان يلاحقه باستمرار، فكان داود يهرب من كهف لآخر حفاظا على حياته. ذات مرة هرب إلى برية كبيرة في منطقة البحر الميت، وكانت تلك البرية قاسية لا يخرج منها الكثيرون أحياء، ولكن استطاع داود أن يبقى على قيد الحياة إلا أنه ضعف جدا في الجسد وفي الإيمان. ظن أن حتفه قريب فمضى إلى أرض الأعداء، فاستقبله ملك جت في ذلك الوقت، ولكن بعض رجال الملك لم يثقوا بداود، فقال عبيد أخيش له: أليس هذا داود ملك الأرض؟ أليس لهذا كنا يغنين في الرقص قائلات: ضرب شاول ألوفه وداود ربواته؟ فوضع داود هذا الكلام في قلبه وخاف جدا من أخيش ملك جت. أدرك داود أن حياته أصبحت مهددة بالخطر في أرض الأعداء، فتصرف وكأنه مخبول عقليا، فلم يحتمل الملك وجود شخص مختل كداود في محضره فصرفه خارج حضرته، وهكذا لم يقتل داود وهرب إلى البرية مجددا واختبأ هناك في كهف. الآن إذا رجعنا إلى سفر صموئيل الأول والفصل 21 وقرأنا هناك ما سجله لنا الوحي المقدس، سنعلم أن ملك جت كان اسمه أخيش، ولكنه في المزمور 34 هنا يدعى أبي مالك. لهذا ادعى المنتقدون أن هناك تناقضا في الكتاب المقدس وفي الوحي، ولكن فات هؤلاء أن أبي مالك في الواقع هو لقب ملوكي كان يطلق في ذلك الوقت على الملوك بنفس الطريقة التي كان يطلق بها لقب فرعون على حكام مصر بوجه عام. كلمة الله موحى بها ولا تحتمل الخطأ أبدا. عادة الخطأ موجود فينا وليس في الكلمة. فهل نجدد ثقتنا في كلمة الله الحية؟ وهل نؤمن بها ونخضع لسلطانها؟ نأتي الآن صديقي إلى المزمور نفسه ولننظر إليه في نور اختبارات داود الشخصية. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا الآيات 10 الأولى من المزمور 34.
أبارك الرب في كل حين، دائما تسبيحه في فمي، بالرب تفتخر نفسي، يسمع الودعاء فيفرحون، عظموا الرب معي ولنعلي اسمه معا. طلبت إلى الرب فاستجاب لي، ومن كل مخاوفي أنقذني. نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل. هذا المسكين صرخ والرب استمعه، ومن كل ضيقاته خلصه. ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. طوبى للرجل المتوكل عليه. اتقوا الرب يا قديسيه، لأنه ليس عوز لمتقيه. الأشبال احتاجت وجاعت، وأما طالبو الرب فلا يعوزهم شيء من الخير.
يبدأ داود بالشكر: أبارك الرب في كل حين، دائما تسبيحه في فمي. هل مررت بظرف سقط فيه قلبك في رجليك كداود؟ فقد داود شجاعته وجأشه وسيطر عليه اليأس، وكان لسان حاله في ذلك الوقت: لابد أن أجلي قد اقترب، وأن أعدائي سينالون مني قريبا جدا. ولكنه مع ذلك يقول: أبارك الرب في كل حين. نحسن جميعنا تسبيح الله في أوقات الفرج والرخاء، ولكن يصعب علينا ذلك عندما تشتد بنا الأيام وتقص علينا الليالي كما قست على داود. إلا أنه استطاع بالرغم من كل ضيقه أن يقول: دائما تسبيحه في فمي. ثم يقول: بالرب تفتخر نفسي، يسمع الودعاء فيفرحون. شهد موقف داود هذا عن الإله الحي العظيم الذي استطاع أن يسبحه بالرغم من كل الصعاب التي واجهها. كان بإمكانه أن يفتخر بإنجازات عديدة له، إلا أنه افتخر بالرب، وقد أخبر الودعاء ليفرحوا معه بالرب. يا لها من شهادة عظيمة. ويضيف في عدد 3: عظموا الرب معي ولنعلي اسمه معا. أدعوك صديقي أن تنضم معي لنعظم الرب معا، وذلك في سلوكنا اليومي وشهادتنا لشخصه. سنتعلم من دراستنا في أحد المزامير في الأيام القادمة أن كلام الله واسمه أمران مرتبطان ويتماشيان معا، وكلاهما وجهان للرب. نحن نسعى لنشر كلمة الله لأن ذلك سيعود بالمجد على اسم الله. إذن رفع داود في الأعداد 3 الأولى تسبيحا خالصا لله الحي، فكانت تلك الأعداد بمثابة قرار الهللويا في هذا المزمور، ولكنه الآن يعطي سبب تسبيحه لله وحمده إياه. عدد 4-6: طلبت إلى الرب فاستجاب لي، ومن كل مخاوف أنقذني. نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل. هذا المسكين صرخ والرب استمعه، ومن كل ضيقاته خلصه. ما أعظم صنيع الله مع داود، وما أروع استجابة الله لصلاته. شكر داود الله من أجل خلاصه العظيم، وكم أنا شاكر له وممتن له من أجل قيادته لحياتي. ولا بد وأنك أنت أيضا صديقي تشاركني هذا الامتنان والعرفان. الله يسمع أنات القلوب، وهو يشفق على المسكين حين يصرخ. الناس قد يحنون علينا، ولكنهم يعجزون عن إغاثتنا، أما الرب فإنه يسمع ويفعل. فهل تشكر الرب على خلاصه ونجاته؟ عدد 7: ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم. يذكر ملاك الرب 3 مرات فقط في سفر المزامير كاملا. لن أخوض كثيرا في أعماق هذا الموضوع، إلا أنني أؤمن أن ملاك الرب هو الرب يسوع المسيح، ولكن في هيئة ما قبل تجسده. فلا نجده ملاك الرب يذكر في العهد الجديد، لأنه هو نفسه الرب يسوع الذي تجسد. يقول لنا كاتب المزمور في هذا العدد إن ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم، كما يقول لنا الرب يسوع في سفر العبرانيين: لا أهملك ولا أتركك. أما في متى 28:20 فيقول: وها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، آمين. في العدد القادم يقدم داود الدعوة التالية: ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. طوبى للرجل المتوكل عليه. إذا لم تؤمنوا بصدق قولي، يقول داود، فتذوقوا الرب بأنفسكم لتتأكدوا من أنه صالح وطيب جدا. فطوبى للإنسان، أي سعيد ومغبوط هو الإنسان المتوكل عليه. صديقي، الحياة مع المسيح ليست شرائع ونواميس، لكنها اختبارات وتجارب حية وملموسة ومحسوسة. لذا أدعوك أن تتذوق إحسانات الله لتحظى بالهناء والسعادة. هرب داود من وجه شاول مدة طويلة من الزمن اختبأ خلالها في كهوف عديدة، وأصبح هزيلا ضعيفا. فقد اختبر وشهد المشهد المذكور في عدد 10، الأشبال احتاجت وجاعت، وأما طالب الرب فلا يعوزهم شيء من الخير. لربما شاهد داود أشبالا صغيرة جائعة تبكي وتئن طالب طعاما، وقد شهد واختبر في نفس الوقت أن من يطلب الرب لا يعوزه شيء من الخير. إذا كان بإمكان اللبؤة أن ترعى صغارها، فالله يستطيع بكل تأكيد أن يهتم بنا ويرعانا. وهذا هو الدرس الذي تعلمه داود من اختباراته الشخصية في حياته. فهذه هي الحياة المسيحية الحقيقية التي تترجم عمليا في السلوك اليومي والحياة اليومية. وما أحوجنا في هذه الأيام العصيبة أن نرتدي بمسيحيتنا أحذية جلدية نسير بها أو تسير هي بنا مشوار حياتنا على هذه الأرض. ألم تسأم صديقي مسيحية صباح الأحد فقط؟ مللنا مجيء الكثيرين إلى الكنيسة وترتيلهم الترتيل الكنسية وسماعهم العظات المنبرية، وكأنهم بهذا يكملون واجباتهم الدينية ومتطلباتها. ليست تلك هي المسيحية الحقيقية. جيد أن تسمع أصواتنا من خلف زجاج الكنيسة الملون، ولكن ما أجمل أن تسمع أصواتنا خارجها، في مكاتبنا وبيوتنا، في مدارسنا وصفوفنا وأماكن عملنا. فتكون تلك هي المسيحية الحقيقية التي اختبرها داود وأدرك من خلالها عناية الله الخاصة به. كالمعلم الماهر يوجه داود الآن سؤالا: من هو الإنسان الذي يهوى الحياة ويحب كثرة الأيام ليرى خيرا؟ صن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش. الدرس الأول هو صون اللسان، ولسانك حصانك، إذا صنته صانك، وإذا خنته خانك. والدرس الثاني هو في عدد 14: حد عن الشر واصنع الخير، اطلب السلام واسعى وراءها، تجنب الشر ولا تصل إليه، ومن ثم اصنع الخير والأصدقاء والسلام، وكن مسالما لجميع الناس. ثم يقول: عينا الرب نحو الصديقين وأذناه إلى صراخهم. الله يرى ويسمع ويستجيب الصلاة ما أمجده. عدد 18: قريب هو الرب من المنكسري القلوب ويخلص المنسحقي الروح. سيكون الرب قريبا ممن يتضع أمامه ويأتي إليه معترفا بأنه خاطئ وواثقا به مخلصا وربا. فالرب قريب من منكسري القلوب. كثيرة هي بلايا الصديق، ومن جميعها ينجيه الرب. لا أحد معفى من الضيقات والمشاكل، لأن جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. ولكن عندما نكون أبناء لله، فإن الله يخلصنا وينجينا ويخرج كالنور برنا. فما أطيب الرب! دعونا نباركه في كل الأوقات كما باركه داود في ضيقه. هذا يأتي بنا إلى المزمور 35. كتب داود هذا المزمور عندما كان مضطهدا من قبل الملك شاول. يمكننا أن نجد خلفية هذا المزمور التاريخية مدونة في سفر صموئيل الأول والأصحاح 24. فهذا المزمور هو تضرع داود وتوسله إلى الله العادل كي ينصفه على مضطهديه ومضطهدي شعبه ويحكم بالدينونة على أعداء الله. يقول البعض إن هذه الصلاة التي صلاها داود لا يجب أن يصليها المؤمنون، وهي ليست بحسب تعاليم الرب يسوع المسيح. ولكن صديقي، الرب يسوع تكلم في أحد أمثاله عن الأرملة التي ذهبت إلى قاد وقالت له: أنصفني على أعدائي. أخذ القاضي وقتا طويلا كي يجيب على دعوة هذه السيدة، ولكنه أخيرا لب لها طلبها وأخذ العدل مجرى. هذا المثل للمقارنة، لأن الله ليس قاضيا قاسي القلب وبارد المشاعر والأحاسيس، ولكنه إله رحيم محب ويشتاق أن يلبي طلبات أولاده ويساعدهم. لذا علينا أن نلجأ إليه بأحزاننا وهمومنا. يقول الرسول بولس في رومية 12-19: لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل أعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب: لي النقمة أنا أجازي، يقول الرب. ليس علينا أن نأخذ النقمة لأنفسنا، ولكن علينا أن نحول أمورنا إلى الله، فهذا هو تخصصه وتلك المهمة مهمته، وسيتعامل معها بطريقة أفضل مني ومنك. القاعدة أن يغفر المؤمن لأعدائه، ولكن مع ضراوة العداوة واستمرار المخاصمة يمكن للمؤمن أن يسلم مثل هذا الشخص إلى الرب. وهذا ما حدث مع داود، فعندما كتب هذا المزمور كان مطاردا من شاول، ومع أنه كان بإمكانه أن يقتل شاول في المغارة، إلا أنه امتنع وسلمه لله. لذلك قال: خاصم يا رب مخاصمية. طلب داود حماية الله معترفا أنه لا يقدر أن يحمي نفسه. الرب هو خلاص المؤمن، كما يقول داود: قل لنفسي خلاصك أنا. عدد 4-5: ليخزى وليخجل الذين يطلبون نفسي، ليرتد إلى الوراء ويخجل المتفكرون بإساءتي، ليكونوا مثل العصافة قدام الريح، وملاك الرب داحرهم. أراد داود كما ترى صديقي أن يسلم كل همه إلى الله، فنرى هنا ذكر ملاك الرب للمرة الثانية، إذ قد سبق داود وذكر ملاك الرب في المزمور 34. ودعني أقولها ثانية: إنني أؤمن أن ملاك الرب هو الرب يسوع المسيح قبل تجسده، فهو وحده المخلص ومنفذ عدل الله ودينونته. عدد 6-8: ليكن طريقهم ظلاما وزلقا، وملاك الرب طاردهم، لأنهم بلا سبب أخفوا لي هوة شبكتهم، بلا سبب حفروا لنفسي، لتأته التهلكة وهو لا يعلم، ولتنشب به الشبكة التي أخفاها، وفي التهلكة نفسها ليقع. تبدو صلاته هذه قاسية، فهي صلاة انتقامية يدعو الله فيها لينتقم من أعدائه. من حق المؤمن أن يرفع أمر الظالم إلى الله ويطلب منه الإنصاف، ولكن لا يجب أن تكون الرغبة في الانتقام هي التي تحرك الرب، فهذا لن يحصل أبدا. هناك عدل الرب ورحمته، وهو يسير بحسبهما. لذا لا نسمح للحقد والكراهية أن تحرك قلوبنا، كما أننا نخطئ خطأ عظيما إذا كنا نعتقد أن الله لن ينتقم من فاعلي الشر ولن يجازهم. سينتقم الله منهم دون أي حقد أو حب للانتقام، وسيفعل ذلك بالعدل والبر والقداسة التامة. إذا سلمنا لله كل أحزاننا وضيقنا، نكون عندها نفعل الأمر الصحيح، لأنه هو الوحيد الذي سيجري الأمور بعدل ويصوبها. مزمور رائع حقا، فيه تعزية وراحة للنفس البشرية. وبعد هذا ماذا يقول داود؟ عدد 9-10: أما نفسي فتفرح بالرب وتبتهج بخلاصه، جميع عظامي تقول: يا رب من مثلك المنقذ المسكين ممن هو أقوى منه، والفقير والبائس من سالبه. كانت تلك الفترة من حياة داود أليمة وقاسية، وقد جاءه رجال مساكين من كل مكان وصاروا رجالا له، وقد تحول صراخه إلى ابتهاج، ومن الرغبة بالانتقام تحول إلى الفرح بخلاص الرب. فكما أن الحزن يضلل الحياة كلها، فكذلك الفرح يتخلل كل أركان أجسامنا ونفوسنا وأرواحنا. والآن إلى عدد 16: بين الفجار المجان لأجل كعكة حرقوا علي أسنانهم. تصور أنهم استأجروا جماعة من المهرجين ليضحكوا على داود ويسخروا منه، فأطلقوا النكات الساخرة وكانوا يقولون: استطاع أن يقتل جوليات الجبار ولكنه يخاف من الملك شاول. وماذا كانت جائزتهم؟ كعكة. تصور، ألا نجد مثل هؤلاء المستهزئين من حولنا اليوم؟ يستهزئون برجال الله وخدامه، وينشرون الأقاويل والأكاذيب عنهم بأساليب شريرة وقاسية. هؤلاء هم المستهزئون في محكمة الله، والذين يسيئون إلى رجال الله. صديقي، جيد أن نعرف أنه بالرغم مما يواجهه الأبرار من سخرية واستهزاء أو حتى اضطهاد، ومع أن العدو يرقص فرحا ويبتهج لتألمهم، إلا أن النهاية هي دائما التحرير والخلاص، وسيكون للأبرار في مملكة الله نصيب وحصة عظيمة. قد نظن أن الله بعيد أو نائم، لكنه موجود ويصدر أحكامه حسب عدله ورحمته. عندها نستطيع أن نصيح مع داود صيحة النصر في عدد 27: ليتعظم الرب. وهكذا يصبح محور الفرح الرب نفسه لا النجاة. يا رب، لساني يلهج بعدلك اليوم كله بحمدك، يقول داود. فهل ترفع صوتك معه مستمع اليوم وكل يوم؟